بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ شيرون في شرحه على الحكم العطائية: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ هذه الحكمة كالتوجيه للحكمة التي قبلها، وذلك لأن العزلة المصحوبة بالفكرة يتخلى القلب بها عن الأغيار، وبها يرحل إلى الله ويدخل حضرته ويتحلى بفهم دقائق الأسرار. وأما القلب الذي طبعت في مرآته صور المكونات فاشتغل بها وصار مكبلا أي مقيدا بالشهوات، فإنه لا ينال الإشراق ولا يدخل في حضرة الكريم الخلاق، لأنه لم يتطهر من غفلات الشبيهة بالجنابة، فيمنع منها كما يمنع الجنوب من المسجد الذي هو محل المناجاة والاستجابة. والاستفهام في المواضع الأربعة إنكاري بمعنى النفي، أي لا يكون إشراق القلب مع انطباع صور الأكوان التي هي كالظلمة في مرآته، أي محل ناظره الذي هو البصيرة، لما في ذلك من الجمع بين الضدين، ولا يمكنه الرحيل إلى الله بقطع عقبات النفس مع كونه مكبلا بشهواته للجمع المذكور، ولا يدخل حضرة الله أي دائرة ولايته المقتضية للطهارة مع كونه لم يتطهر من جنابة غفلاته لذلك الجمع، ولا يرجو أن يفهم دقائق الأسرار المتوقفة على التحرز من المعاصي مع كونه لم يتب منها فواته. لذلك فالمطالب أربعة: إشراق القلب والرحيل إلى الحضرة ودخولها والاطلاع على أسرارها، وكل وسيلة لما بعده. والموانع أربعة: انطباع صور الأكوان في عين القلب، والتكبل بالشهوات، وعدم التطهير من جنابة الغفلات، وترك التوبة من الهفوات.
الحمد لله، رزقنا الله وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا. خاطب هذا الخطاب بالاستفهام الإنكاري ليقيمنا على محجة بيضاء في معاملتنا لخلاقنا جل جلاله، لنكون على بينة فيما نزاوله وفيما نعانيه وفيما ننطلق به وفيما نعامل به ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. قال: أيها الطالب القرب من ربك والدخول إلى حضرته والفوز بالاطلاع على أسرار ربوبيته التي يهبها القلوب الطاهرة، تأمل إن كنت تطلب هذه المطالب حالك هل معها يتناسب أم لا يتناسب، ولا تكن من الغفلة بمكان لا تفرق فيه بين المطالب والتناسب معها، فإن من يطلب هذه المطالب الرفيعة لابد أن تتناسب صفاته وحالاته معها لينالها. وإنك إذا صدقت في طلبها وأقمت حق التناسب بينك وبينها لم يبخل بها عليك الكريم الخلاق، وإنما عوق الخلائق عدم صدقهم، عدم تنبههم من المناسبة، فيحولون رجاءهم ومطالبهم إلى أماني لأنهم طلبوا ما ضيعوا أسبابه وأرادوا ما خالفوا التناسب معه. فيقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ تريد أن ينطبع في مرآة قلبك، في بصيرتك، حقائق أسرار الكون، حقائق الإيمان، حقائق اليقين، ويشرق فيه نور المعرفة بالله تبارك وتعالى. كيف تملأ الإناء ملءا كاملا بزيت ثم تريد أن يملأ بعسل أو أن يملأ بعد ذلك بماء آخر؟ فرغه، نظفه. إذا امتلأ القلب وذاكرته التي هي البصيرة بصور الكائنات ملتفتا إليها معولا عليها، فمن أين تشرق الأنوار وسط هذا القلب الممتلئ بالصور الكثيفة بالصور المظلمة، وإذا كان مجرد انطباع صور الأكوان حائل فكيف إذا انطبعت الصور القائمة على مخالفة الشريعة، القائمة على معصية الله تبارك وتعالى؟ لأجل ذلك كله ما تعرف أن تصيد إبليس وجنده القائمون معنا في هذا مع القائمون معه في هذا الزمان في زماننا هذا، ما أحسن التصيد لقلوب المؤمنين لتظلم وتتكدر وتنقطع وتحجب بمثل ما بثوا من الصور البذيئة، بمثل ما بثوا من الصور الخليعة، بمثل ما بثوا من الصور الشنيعة، فإنها تنطبع في مرايا القلوب انطباعا يحجب عن الحضور مع الله لحظة واحدة. فكيف بساعة؟ فكيف بمقدار صلاة؟ فكيف بمقدار قراءة؟ وذلك من شوم هذا الانطباع الذي إلى شومه يشير الحديث: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال، وفي اللفظ الآخر أضر على الرجال من النساء، وليس المراد إلا تعلق القلب بالمحرمات وبالمكروهات وانطباع تلك الصور فيه، فإنها مشينة وإنها مهينة لصاحبها. شرف شرف مرآة تريد أن تنطبع فيها أنوار الحقائق ومعرفة الخالق، وتهيأ بها لمرافقة خير الخلائق. نظف هذه المرآة، نقي هذه المرآة، صف هذه المرآة. تذكر إن أردت أن تتذكر ما تتذكر من الصور، فتذكر سورة الكعبة، وتذكر سورة الروضة، وتذكر سورة الحجرة، وتذكر سورة الشباك، تذكر سورة القبة الخضراء، وتذكر سورة الجسم الشريف، تذكر سورة المنبر المنيف، تذكر سورة الرداء الذي كان على الكتف، تذكر سورة العمامة التي حملها الرأس العرشي، الرأس الفوقي، الرأس العلوي، الرأس الذي هو رأس لكل رفيع، لكل شريف، لكل علي لدى الحق. متع قلبك بالتعلق بهذه الصور التي تشرق لك أنوار الحقيقة وتدخلك في رحاب خيار الخليقة. نزه قلبك عن صور تحجبك، تقطعك، تمنعك، تحول بينك وبين القرآن وبين فهم القرآن وبين الصلاة وبين الحضور في الصلاة، تحول بينك وبين الحضور مع الله تبارك وتعالى في ذكرك أو في تلاوتك. نزه القلب، ما تريد بتلك الصور القاطعة، ما تفيدك، إلى متى تصحبك، ماذا ترجو منها، ما تقطف من ورائها. طهر ساحة القلب، نزه ساحة القلب، غض الطرف عن الفانيات، عن الكائنات البائنات، عن الذاهبات. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تصور الرجعة إليه، تصور الوقوف بين يديه، تصور حالتك عند نزع الروح من جسدك وهي مقبلة عليك، تصور حالتك عند الوضع في القبر، تصور حالتك إذا نوديت للعرض عليه. فهذه الصور متصلة بالنور، متصلة بالحقيقة، متصلة بالمعرفة، متصلة بالمسلك الذي دعيت إليه. وما دام القلب منطبعة في مرآته، نوار الكائنات قاطعة لك وحاجبة لك بشهودك إياها أنها غاية أو مطلب أو مارب أو رغب ترغب إليه، فإنك بها تنقطع عن حقائق الرغبات العلا. ألا إن أهل الهمم العلية في الكون يعيشون معنا، ومع ذرات الكون وماداته أيضا يتعاملون كما نتعامل، لكن سموا بهممهم، سموا في مشاهدهم، سموا في ساحات قلوبهم، جعلوا من حسن المراقبة للمحيط بسرهم ونجواهم ما يرد كل خاطر سوء عن قلوبهم، لا يسمحون له أن يلبث في ساحات علموا أنها تصلح لمعرفة الله ولتجلي الله ولاطلاع الله عليهم ولتعرف الله إليهم. فلذلك أقاموا أقاموا حاجبا من المراقبة للرحمن يحجب القلوب عن أن تتوطن فيها الخواطر السيئة، إن الخواطر السيئة للقلب كالأمراض للجسد، وإذا كثرت به أقعدته وربما أهلكته. فكذلك تجري الخواطر الرحمانية وخواطر الخير مجرى العافية من البدن، تجري من القلب مجرى العافية لهذا البدن. وإذا كان البدن صحيحا معافى قدر صاحبه أن ينظر وقدر أن يسمع بسهولة ويسر، وشم وذاق وطعم ما يصل إلى فمه لأنه ليس فيه سقم. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، وتجد القلب السقيم اجلس هذا المجلس ينكر لذاذته، ينكر حلاوته، ينكر روحانيته، ينكر قربه، ينكر الضياء فيه، ينكر اتصاله بالعالم الأعلى، ينكر نسبته إلى العرش للسقم الذي في هذا القلب. فهو لا يتذوق هذا المعنى بسبب الكدورة التي لحقت بذاك الضمير. لأجل ذلك كله هيئ قلبك لإشراقة النور فيه، بأن لا ترضى أن يتوطنه انطباع صور الكائنات، وكن مع المكون وانظر وتأمل فيما أمرك أن تتأمل وانظر. لقد قال لك انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا كيف خلق السماوات، أو لم ينظر إلى ما خلق الله، إلى خلق السماء والأرض. لم يقول لك ما في السماء والأرض، خلق السماء والأرض، ولم يقول لك إلى السماء إلى الأرض، حتى لا تنحجب بالأجرام، حتى لا تنحجب بالأكوان، حتى بل تعبر إلى باطنها، إلى ما فيها، إلى الدلالات الموضوعة فيها من حضرة ربك تبارك وتعالى. انظر ما فيها، انظر كيف خلقها، انظر كيف أنشأها. كذلك جاءتنا الآيات، ولا تجد الرحمن في آية قال لنا انظر السماء ولا انظر الأرض، حتى لا نقف عند أجرام السماوات ولا أجرام الأرض ولا صورها الظاهرة. وبذلك قالوا إن هذه الكائنات وما فيها للغافل عن الله تعالى حجاب تحجبه عما وراءها، وهي للمتأمل المتذكر المتبصر مرآة يطالع فيها معاني جلال الله، معاني كرم الله، معاني إفضال الله، معاني قدرة الله، معاني تصرف الله، معاني حكمة الله، كلها في هذه الأكوان. فتتحول الأكوان له كالمرآة الشفافة لا تحجب ما وراءها، فهو ينظر إلى المرآة وينظر ما وراء المرآة. فالمرآة لا تحجب ما وراءها، ولكن من كثف قلبه كثفت الكائنات أمامه، فأخذ لا ينظر إلا إلى الأجرام الحاجبة لما وراءها، فلا ينظر ما وراء الستارة حتى يرق الحجاب من قلبه، فترق الأكوان له فتتحول إلى مرآة ينظر الحكمة فيها، وينظر فيها أسرار باريها جل جلاله. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. لا إله إلا الله، اجعل قلبك معلقا بما تشرف به عند الرحمن من الصور ومن المعاني. فالأم كيف يرحل إلى الله ويقطع الحجب والمسافات ويصل من الأكوان إلى المكون، وهو مكبل بشهواته، لا قوة له يصرف الشهوة بأمر الشرع والعقل، فهي الغالبة عليه ولا يتغلب عليها. ما أسرع أن تنزله في أسفل السافلين وتدعوه وهو مهيأ لدخول حضرة كريمة أو الارتفاع مع أهل الدرجات العظيمة، فإذا دعته انحط في الاستجابة لها وهي في الكراهة أو في الحرمة، فمنع وحجب وطرد عن القوم ولم يدخل ولم يصل. فمن كان مكبلا بقيد الشهوات لا يعرف التصرف فيها، يخضع لها، ينقاد لها، يتبعها، تستتبعه فيتبعها، يكون خلفها منقادا لها. من كان منقادا للشهوات الدنية لا يصلح للحضرة العلية، فكيف يسافر، كيف يرحل، كيف ما قطع التذكرة، ما أخذ الأسباب، ما ركب السيارة، ولا أخذ مقعدا في الطائرة، فكيف يكون السفر إذ هو مكبل بشهواته؟ وإنما الذي يقدر على رد الشهوة ويقدر على تسيير الشهوة حتى تكون فيما يريد الحق وفيما أحب الحق وفيما أباح الحق تعالى، فتتحول شهواته إلى الصالحات وإلى الحسنات إلى حد أن تغلب عليه بعد ذلك شهوة الذكر لله وشهوة التلاوة لكتاب الله، وتتحول الأمور الشاقة على النفس بعد حسن مجاهدته وحسن سياسته لنفسه تتحول إلى مشتهيات تتعشقها نفسه ويتعشقها قلبه. وفي ذلك قالوا عن القوم الصالحين القادة القدوة السادة الصفوة: لما لهم شهوة إلا لذكر الله، أفنوا شهواتهم الدنية وقطعوها بحسن المغالبة لها بنور الشرع والعقل، وتقووا عليها بنور الذكر لله تبارك وتعالى، ولفظ الجلالة يحرق خواطر السوء من القلب، خصوصا إذا ذكر مع ارتفاع الرأس إلى الأعلى ومد اللام وسكون الهاء الله، فلا تلبث خواطر السوء أن تمكث ولا أن تثبت أمام سلطان الذكر لله تبارك وتعالى. ولما تقووا به من الذكر وتحصنوا به من الذكر صارت الشهوات طوعهم، يسيرونها ولا تسيرهم، ويقودونها ولا تقودهم. ويقول قائلهم كما قال والد المصطفى سيدنا عبد الله بن عبد المطلب: ورعاية الحق بادية عليه، وقد دعته امرأة وهو في قوة شبابه وفي أول شبابه إلى الوقوع عليها لما رأت من نور في وجهه، فتأملت أن تكون أم النبي المنتظر، فدعت عبد الله، فلما دعته قال أبياته الكريمة: أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا أقرب، أموت ولا أدنو من الحرام، أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه؟ من ربى عبد الله؟ من راعى عبد الله؟ من قوى عبد الله على شهوته؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إنه والد الصفوة، إنه والد القدوة، إنه والد درة الأكوان، إنه والد حبيب الرحمن. في مكتمل الشباب وقوة الشهوة هو أقوى منها بالنورانية التي في قلبه وفي فؤاده، لما هي أن يكون والد أحب محبوب إلى الإله وأكرم كريم على الله تعالى في علاه. أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ اطلب حل القيد من الشهوات لتملكها لا تملكك، وانظر إلى قول قائلهم في مقام أعلى بينه وبين ما نحن فيه مشابهة، يقول: وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى مدقت سلسلها. وقال قائلهم في هذا المعنى: شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان، فصار الذي يقود بزمام الشرع والعقل، سلم القيادة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مصطفى داخلا في دائرة المصطفى، لا هوى له أمام ما جاء به المصطفى، متحققا بإيمان قال عنه المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيصبح بعد ذلك إنسانا ربانيا. كلما ثارت الطبيعة لشهوة الحرام قال: ذاك المبغوض إلي وذاك المكره إلى قلبي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلو كانت اللقمة حالية فيها أحلى ما تستطيبه النفس وهي من شبهة ضرب العرق في بدن الذي تقرب منه من أهل هذا المذاق وأهل هذا المسلك، فتحولت أمامه إلى مكروه غير محبوب وإلى مرغوب عنه غير مرغوب فيه. كذلكم لما أدركوا من الحقائق، فإن مشتهيات النفس كلها مما كره أو حرم حاله في الحقيقة كما يقدم طعام من أحسن ما يحب الإنسان من مشتهياته، إلا أن بصيرا أبصر الطباخ والمقدم له وهو يدس فيه سما قاتلا، ثم قدمه في طبق بحلاوته الظاهرة وبذوقه الظاهري، فأما الذي لا بصيرة له فيحرص على الأكل منه ويتلهف على الأخذ منه، وأما صاحب البصيرة يقول ويحك إنه سم قاتل، يقول له هذا اذهب، أين السم الذي فيه؟ إنه حالي، إنه لذيذ. يقول لو علمت ما وراء الحلاوة فقد أبصرت عيني وضع السم فيه. كذلك أرباب البصائر عرفوا ما وراء الشهوات المكروهة والمحرمة، بل ما وراء الشهوات التي لا يستعان بها على الطاعة مثلهم معها، كمثل من أبصر الطباخ في الأكلة الطيبة يضع مخاطه فيه ويضع بصاقه فيه، فقدمه والناس لا يشعرون بشيء من ذلك، فإنهم يكرهونها ولا يتناولون منها إلا قدر الضرورة. يقولوا مالك، ليس فيه سم ولكن فيه بصاق وفيه مخاط فهو يتأفف. كذلك الشهوات التي لا يظهر لهم وجه الاستعانة بها على طاعة الله تبارك وتعالى يرون فيها كما يرى الإنسان في عالم الحس ما في ذلك الطعام الذي وضع فيه ذلك الأذى. فكن على بصيرة واخرج من قيد شهواتك، واجعل مشتهاك قرب الله، واجعل مشتهاك رؤية وجه محمد بن عبد الله، فإن الحق إن علم صدقك أكرمك بذلك عن قريب، وأماط عنك اللثام، وأبعد عنك الملام، وأدخلك رحاب خيار الأنام، وأفاض عليك فائضات الإكرام. كذلك تعامل مع الصادقين على مدى الليالي والأيام، جعلنا الله وإياكم من السالكين في ذلك الطريق مع خير فريق. قال: وعند الوصول إلى الحق تبارك وتعالى تتشرف بالدخول مع الداخلين إلى رفيع الحضرة. قال: كيف يطمع أن يدخل إلى حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ فإن الغفلة جنابة تصيب القلب تمنعه من دخول المسجد ومن القيام إلى الصلاة بل من قراءة القرآن. فكما أنك في عالم الحس إذا أصابتك الجنابة منعت أن تدخل مساجد الله، ومنعت أن تصلي، بل منعت أن تقرأ القرآن حتى تغتسل أولا، فكذلك القلب الجنب بعيد عن الدخول إلى حضرة الله والفهم لآيات الله حتى يتطهر من جنابته. ولذلك أنكر المنكر من أهل النصيحة للناس وقال: يتأسف على ما وصل إليه الناس من حاله. نعم، أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنوبا، وقلبه قد غدا من خبثه جنوبا، وأما ظاهره فهو يغسله ويصففه ويصلحه وينظفه، ولكن القلب جنوب. وأن للجنوب أن يدخل المسجد، وأن للقلب الجنوب أن يتحقق بحقيقة السجود لله تبارك وتعالى. فاحرص على الذكر وابعد عن الغفلة، فإنه لا يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، لم يذكروا الله فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ ما أحسن المحاسبة لنفسه من كسر قلبه من أجل ربه تبارك وتعالى. إنه يطلعك على أسرار كتابه وأسرار آياته مهما اعترفت له وخضعت له وتطهرت وتنقيت وصرت توابا عن الهفوات وعن الزلات رجاعا أوابا إليه تبارك وتعالى. أما متى ركبت لجة الغرور وقلت أين العيب الذي في وأين الهفوة التي لدي، فإنك بذلك تحجب وتمنع وتبعد، فلا تطلع ولا يطلعك على ذلك السر الذي به نعيم المقربين في الدنيا قبل الآخرة. ومن حلاوة النعيم الاطلاع على الأسرار، قالوا إن كان أهل الجنة على ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. فرضي الله تعالى عن الذائقين حلاوة الاطلاع على السر الإلهي. كم تجد المطلع على شيء من العلوم التي يحرص عليها يفرح ويلتذ إذا تبين له وجه مسألة وانكشف له، فخذ يعجب بذلك، ولو اهتدى إلى طريقة الكمبيوتر وكيف كلما انكشف له شيء جديد يلتذ ويفرح. فأهل المعارف بالله شد لذة وأعظم فرحا، إن كان هذا فرح الجسد والهوى فذلك فرح القلب والروح الذي يتضاءل أمامه كل فرح من فرح هذه الدنيا، ولا نسبة بين ذا وذاك. جعلنا الله وإياكم ممن تهيأ للاطلاع على تلك الأسرار. قالوا عنها ألذ العيش كله مع أرباب البصائر، ألذ العيش كله مع أرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السراير، ولا الأسرار إلا لمن صف السراير. وقالوا أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها، وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها، بلا علم وعمل محالا يرتقيها، حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر. فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس، ومن خالف مقاله فعاله فهو خاسر، سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر. وقال ومن لم يدمن الغوص ما جاب الجواهر، ولا نال المعالي ولا يرقى العوالي، ولا نال المعالي. يقول حقيقة كل غالي يكون مرقاه عالي، ولولا الشوك ما عزمجنا كل حالي، ولولا الشوك ما عزمجنا كل حالي. ومن لم يدمن الغوص ما جاب الجواهر، ولا نال الجوائز، ولا يدعى بفائز على التحقيق عاجز. ألذ العيش كله مع أرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر. اللهم صفي سرائرنا ونور بصائرنا، جعلنا في هذه الدورة وأيامها رقيا في هذه المراتب، وهبنا من هذه المواهب، ادخلنا دوائر الأطايب، ولا تحرمنا خير ما عندك يا أكرم واهب لشر ما عندنا في ظاهر ولا باطن. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي الحكمة التي بعدها إشارة إلى حقيقة ما يكون في هذا الكون، الكون كله ظلم وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهد ربه تعالى ولم يشهد فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. قال ربك الله نور السماوات والأرض، ومن دون الله لا نور في السماء ولا في الأرض، ولا يكون نور إلا ما كان من وجود الله تبارك وتعالى. فالكون المظلم إذا شهدت فيه وجود الحق استنار لك بذلك النور، وصرت في نور بالنور، يهدي الله لنوره من يشاء.
كون بالنظر إلى ذاته كله ظلمة أي عدم محض، لأنه لا وجود له بذاته، وإنما أناره أي أوجده ظهور الحق تعالى فيه، أي ظهور إيجاد وتعريف لا ظهور حلول وتكييف، بمعنى أنه تجلى عليه بذاته وقال له كن فكان، وهو قادر على إعدامه في الحال والاستقبال، فليس ثم إلا مبدع الأكوان. ثم إن من الناس من حجبه الكون أي المكونات عن المكون تعالى فلم يشهده سبحانه، أي لم يشاهد تأثيره فيه، وهو الذي قد أعوزه أي فاته وجود الأنوار فصار محتاجا لها لفقدها عنده، وحجبت أي غابت عنه شموس المعارف أي المعارف التي هي كالشموس في إظهار الأشياء والكشف عن حقائقها. فإضافة شموس إلى المعارف من إضافة المشبه به للمشبه، كإضافة سحب إلى الآثار، أي أن الآثار جمع أثر بمعنى المكونات الشبيهة بالسحب، بضمتين جمع السحاب. قد منعت عنه المعارف الشبيهة بالشموس الكاشفة عن الحقائق الموصلة إلى حضرة القدوس. ومن الناس من لم يحجبه الكون عن المكون سبحانه وتعالى، بل شهده فيه بتأثيره وعنده بحفظه وتدبيره. وهؤلاء الذين يشهدون الأثر والمؤثر معا، ومنهم من شهده قبله، وهم الذين يستدلون بالمؤثر على الأثر، ومنهم من شهده بعده، وهم الذين يستدلون بالأثر على المؤثر. وهذه الظروف المذكورة في كلام المصنف ليست زمانية ولا مكانية، فإن الظروف من جملة الأكوان، بل هي اصطلاحات ليس المراد منها ظاهرها عند ذوي العرفان، وإنما تدرك بالذوق لا بالتعبير. فقف عند حدك وتمسك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
لأنه عند التعبير عن الأذواق فيضيق نطاق التعبير، فيتوهم السامعون لكلام المعبرين أحيانا توهمات فاسدة وباطلة لا أصل لها ولا حقيقة. فقال تمسك بما حقيقتي ليس كمثله شيء، فقال لما يقولون تشهد الله تعالى قبل الكون أو مع الكون أو بعد الكون، ليس المراد بها ظرفية زمان ولا مكان، فإن الأزمنة والأمكنة من جملة الأكوان، إنما يعبرون في هذا عن مستوى ذوقك وشهودك وانكشاف الأمر لك وانجلاء الشان لبصيرتك. فإن كانت في غاية الكمال عبر عنها بالقبلية، فكأنك بالله تستدر على الكائنات، فهو سبحانه وتعالى الذي أوجدها، وهو الذي عرف بها، ولولا إيجاده لما وجدت، ولولا تعريفه بها ما عرفها أحد. وما إن كانت في مستوى متوسط من الانكشاف والتجلي عبروا عنه بمعا، وقالوا تشهد مع الأكوان، فتشهد الوجود للكون مع شهودك المكون معا. وإن كانت نسبتك دون ذلك عبر بالبعدية، فكأنك تحتاج أولا لأن تتأمل في الكون لترتقي بعد ذلك لتشهد المكون. وفرق بين هذا وذاك، وفرق بين هذا وذا، فسبحان الذي يعطي ويهب بدرجات كما يشاء، خص الله قلوبنا وقلوبكم بواسع من هذا الفيض الذي ينعم به على أهل الصفاء رجال الوفاء، إنه السميع البصير القريب المجيب. والحمد لله رب العالمين. التخلص من كل الخواطر على القلب بالاتصال بسلطان الذكر مع تكلف الحضور في البداية، والحق لا يبخل بأن تتلاشى عنك يلاشيها شيئا فشيئا حتى تضمحل وتدرك حقيقة قول سيدنا المصطفى ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طهر الله قلوبنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين. فاتحين ينظر الله إلينا، ينعم علينا، يقربنا يزلفى ويصلح شاننا ويدفع الآفات عنا، وإن فتفضل علينا بما هو أهله في الحس والمعنى، ويفرق كروبنا وكروب المسلمين، واختم لنا بالحسنى وراضا عنا بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم هيا لهذه الأمة العيش في هذا العيش النضر الخضر الطيب الزاهي الزهي الرائق. اللهم احي في قلوبهم حقائق الإيمان واليقين والشهود والأدب معك، وانقلهم اللهم من ظلمات الوهم بأنوار الفهم إلى مراتب القرب والعلم. أنت راض عنا وعنهم يا رحمن. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في مع أهل القدر أنت وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أدقيا علما، نعطى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى
تفسح بالمصابيح الغرب. اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، وتجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا، فتوب علينا توبه تغسل لكل حربه، واستر لنا العورات وامن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدادة طش صحبي، والحمد للإله في الهدي والتناهي.